وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مقاصد المناسك. يسعدنا أيها الأحبة الكرام أن يكون ضيفنا جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك هو فضيلة الشيخ الداعية الكبير فضيلة الشيخ هشام التابعي حفظه الله. شيخنا الشيخ هشام، أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الخليجية.
نضر الله وجهك الجميل وأسعدك الله ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.
جزاك الله خير، ونرجو أن تكون يعني إن شاء الله عودة حميدة
يا رب،
وأن نرى يعني الشيخ هشام له فعالية في يعني الأيام القادمة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مشاهدين الكرام، أنتم تعلمون أن برنامجنا لا يعنى كما قدمت مرارا بفقهيات الحج ولا بمسائله وأحكامه، إنما يعنى بمعاني الحج وأسرار الحج ومقاصد الحج والمناسك جميعا، وهو كما تابعناه في الحلقات السابقة. موضوع حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام بعنوان حج بلا رفث. حج بلا رفث، هذا هو عنوان لقائنا، نتابع فيه الحديث مع فضيلة الشيخ هشام حفظه الله. شيخنا الحبيب
حبك الله،
بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا. الحج أشهر معلومات،
نعم،
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم،
احنا عايزين نبين لإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات معنى إجماليا مبسطا لهذه الآية.
بارك الله فيك وشكر الله لك.
تفضل.
بعد حمد الله تعالى والثناء على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه أنا وأنت وسائر المشاهدين
إعمالا، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم، إعمالا لقوله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الميامين. ثم أما بعد، فإنني خجل أن أجلس بين يدي أستاذي وعالمي الرباني فضيلة الشيخ شعبان درويش، ولولا جئت إليك في الحديث ولولا النهي عن الإطراء، سوى أنني أعطي لكل ذي حق حقه وأرى أن حقك كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
جزاك الله خيرا.
سيدي، العنوان أعجبني: مقاصد
المناسك.
المناسك، الحقيقة أن النظر في المقاصد مئن على فقه الرجال.
نعم.
أي نعم، ولذلك فإن كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في مقاصد الشريعة يحظى عند الأمة بمكانة عالية. بالفعل غاص الشاطبي رحمه الله في مقاصد الشريعة وأخرج كتابا رائعا.
نعم.
الشاهد أخي الحبيب أن النظر في المقاصد والمغازي بمعنى جمع مغزى،
نعم،
يضفي على الشريعة بهاء ورواء وجمالا.
نعم.
صحيح أننا أمرنا بالتعبد بمعنى الإتيان بالنصوص حتى وإن أشكلت علينا معاني الواجبات والطاعات.
نعم.
لكن مع بيان المقاصد شيخ الحبيب يزداد المتعة والتمتع بهذا الدين حين ترى الحكمة جلية في كل ما فرض القرآن وفي كل ما نفل القرآن على المسلمين. ولذلك فأنا أحيي مقصدكم وأحيي عنوانكم الجميل مقاصد المناسك. بالفعل هذا باب من أجمل أبواب التفكر في هذا الدين العظيم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
حفظكم الله. أخي الكريم، المعنى العام أن القرآن الجميل الكريم يسد الذرائع التي تفضي إلى شقاق في مشهد أراده الله تعالى لبيان عزة الإسلام والمسلمين. أراد الله تعالى شيخ الحبيب، وأنت أدرى بما أقول وإنما هي يعني ترتيباتكم في البرنامج، أراد الله تعالى بشعيرة الحج أن يظهر الإسلام والمسلمين،
يظهر عزة هذا الدين.
أحسن الله إليك. لا. ولذلك جمعهم في صعيد واحد في الأراضي المقدسة لإيقاع الرهبة. هذا جزء من المقاصد التي لا شك أن حضرتكم في الحلقات الماضية وفي الحلقات المستقبلة ستضعون أضواء على تلك الحقائق. مما ينطوي عليه الحج من مقاصد رائعة هي إظهار هيبة الإسلام والمسلمين بالإتيان بهم من كل فج عميق على اختلاف جنسياتهم وألسنتهم وألوانهم وشياتهم وغناهم وفقرهم، فيجمعهم ربنا في صعيد واحد في الأراضي المقدسة لإظهار عزة الإسلام والمسلمين ولإيقاع الوجل والرحلة في قلوب أعداء الإسلام. وأخي الحبيب، ترى ما شاء الله في كل عام يتضاعف العدد أضعافا مضاعفة بالرغم مما يحيط الحج من مشاق طبيعية، فضلا عن ما تراه من أحيانا من عقبات اصطناعية توضع في كل عام في بعض البلدان للحيلولة قصدا أو بغير قصد دون وصول الناس إلى أداء هذا المنسك العظيم، ومع ذلك الناس تتخطى تلك العقبات جميعا وتصل إلى بيت الله الحرام. في هذا العام كانت هناك ضجة بخصوص انفلونزا الخنازير، وشكر الله تعالى للمملكة العربية السعودية قدمت درسا قصدت أو لم تقصد للعالم كان في منتهى الروعة. في عمرة رمضان وشرفني الله تعالى بالذهاب، وهناك دول شيخ الحبيب حجبت حجاجها أن يصلوا إلى بيت الله الحرام ولعل لهم العذر من باب الحفاظ على الحجاج، وإن كنت أشك أن هناك أيضا مقاصد يعني سيئة
مقاصد أخرى. نعم،
استغلت الموقف ودخلت لتحاول أن تحد من هذه الظاهرة. ما الذي يحمل رجلا مثل جولدستاين رئيس وزراء بريطانيا قبل 100 عام ليقول أيام الاحتلال الغربي للبلاد العربية والإسلامية، يقول لن تترسخ أقدامنا في البلاد العربية والإسلامية حتى نمنع ما يسمى بفريضة الحج؟ ما الذي يحمله على هذا؟ وهذه المقالة ثابتة وموجودة ولقد أتينا بها واستخرجناها من شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. ما الذي يحمله على ذلك؟ ما الذي يغيظه في هذا الموقف؟ هذا التجمع الإسلامي الرائع الهائل الذي يوقع الغيظ في قلوب أعداء الإسلام والمسلمين. فيأتي القرآن، أنا آسف وإن كنت يعني شططت.
لا ده أنت خفت تطوفة جميلة يعني.
فأقول إن المملكة نظمت عمرة آخر رمضان في أتون معركة انفلونزا الخنازير، وشاء الملك أن تأتي الأقدار ببعض الآيات لينجح هذا الموسم نجاحا باهرا أدى إلى تراجع كثير من البلاد والحكومات كانت في طريقها إلى منع فريضة الحج. فلما نجحت عمرة رمضان نجاحا باهرا رائعا تراجعت كثير من تلك البلدان عن هذا القرار، وهي لم تجد في عمرة رمضان ما يحملها على المنع.
لا.
سيما أخي الحبيب أن عمرة رمضان ولا سيما في آخره تكاد تشبه
من نعم قريبا في أعدادها من الحجاج
من موسم الحج، بل أحيانا ربما تزيد. لماذا؟ لأنك كما تعلم أن الحجاج يتفرقون في المناسك.
نعم،
لكن في عمرة رمضان
كلهم في مكة
وكلهم في الحرم، يعني أحيانا بالفعل. وأنا بفضل الله شرفني الله تعالى بالحج وبالعمرة كنت أشعر في أواخر رمضان بأننا نفوق
في أعداد عن أعداد الحجاج.
أي نعم. في هذا العام رصدت عدة ملاحظات، وأنا آسف إن كنت يعني
لا أنت أحسنت،
رصدت عدة ملاحظات وقلتها على الهواء وأيضا في خطبة جمعة. لاحظت الآتي، لاحظت أن عدد الوفيات في موسم التحذير من إنفلونزا الخنازير كان أقل من غيره في السنوات الماضية. كنا نصلي في الحرمين أحيانا على 10 نعوش في الصلاة أو تزيد. مر علينا صلوات في الحرمين لم يأتي إلى الحرم متوفى واحد.
سبحان الله.
فرصدت هذه القضية.
أي ملاحظة جيدة.
الأمر الثاني الذي رصدته، كنا في الأعوام الفائتة نسمع صوت السعال في جنبات الحرم قاطبة وأنت تصلي في التراويح، وضع طبيعي، 2 مليون 3 مليون يصلون في مكان واحد، هذا يكح وهذا يسعل وهذا يكح، وتسمع أحيانا ضجة الكح والسعال تملأ جنبات الحرم وأحيانا تظهر في المزياع. في هذا العام هذه الظاهرة كادت أن تكون منعدمة، صمت مطبق في جنبات الحرم، السعال لا يكاد يسمع وهو قليل جدا جدا، ورصدت هذه الملحوظة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب المثل وأن يقدم برهانا إلى الناس بأن ما تخافون منه لم يكن له وجود. ولذلك فإن هذا الموسم نجح نجاحا باهرا، أدى إلى تراجع كثير من الدول كانت في طريقها إلى
لمنع الحج.
أي نعم، لا سيما أنها رأت بأم عينيها أن الموسم موسم رمضان مرة أحسن ما يكون وأيسر ما يكون. نعود أخي إلى سؤالك الكريم، وأسف على التفريعات.
لكن طيب أنا عايز أستلهم من التفريعات اللي حضرتك تكلمت فيها.
نعم.
وذكرت أن من مقاصد الحج العظمى بصفة عامة أنه رسالة إلى أعداء الإسلام.
نعم.
تحمل مضمون عزة المسلمين وعزة ورفعة دينهم، وهي رسالة إذلال وتخويف ورهبة لأعداء المسلمين، بدليل أنه رئيس وزراء بريطانيا من أكثر من 100 سنة
نعم.
يقول نحن لن نستطيع أن نثبت أقدامنا في بلاد المسلمين إلا أن نتخلص من مثل هذه الفريضة التي تجمع الناس بنداء واحد.
أحسنت.
فدي ملاحظة طبعا طيبة ومقصد جميل ألمحت إليه، بارك الله فيك. نعود إلى الآية.
بارك الله فيك. يجيء الإسلام من خلال هذه الآية التي انتقيتها، بارك الله فيك، لتجعلها عنوانا لهذه الحلقة المباركة التي أسأل الله أن يتقبلها منك في ميزان صالح أعمالك. الله تعالى يسد الذرائع التي تجهض هذا المشهد الجميل. فالرفث والفسوق والجدال أمور أو ذرائع تفضي إلى إيقاع شقاق وشحناء بين المسلمين، وهذا غير مطلوب في هذا المشهد البراق.
لا.
قد نتجادل ونحن في سفر في جهاد أو في طلب الرزق، وقد يعني يحدث بيننا وكما يحدث بين الناس من مشادات في غير ذلك من مطالب الحياة، ولكن احترسوا، ففي الحج أريدكم أن تظهروا أمام عدوكم بمظهر المتماسكين المتعاطفين الأقوياء. هذه رسالة أريدها، هذا كله ظني.
لا.
أريدها أن تصل إلى أعدائكم، ليس فيها غبش، ليس فيها ما يكدر الصورة التي أريد أن تصل إلى أعدائكم.
يعني صورة مشهد الحج صورة بيضاء نقية.
أي نعم.
لا يجب أن تخدش بالرفث ولا بالفسوق ولا بالجدال حتى تصل الرسالة.
نعم.
لأعداء الأمة، هؤلاء هم المسلمون.
أحسنت.
نعم.
فالمقصد من هذه الآية المباركة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فأنا أرى الملمح واضحا والمقصد جليا، المقصود أن تصل الصورة إلى كل أمم الدنيا أنكم في مشهد تماسك. الذي يزعزع هذه الصورة المرتجة أن يحدث بينكم شقاق، أن يحدث بينكم جدال، أن يحدث بينكم فسوق وتراشق وتخاطب بالألفاظ النابية والحدة. ولذلك فإن بعض الحجاج ربما يقع في مثل هذا، تأتي هذه الآية لتصوبه ولتجعله على الطريق الصحيح. احترس، نحن الآن نريد أن نقدم صورة بيضاء مشرقة للعالم، لا تخدشها بما تصنع فرجع.
نعم.
هذا يعني المقصد
العام. هذا هو الملمح العام يعني.
نعم.
للآية.
نعم.
لكن احنا عايزين حضرتك نقرب للإخوة المشاهدين والمشاهدات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، عايزين نبين لهم ايه معنى الرفث.
بارك الله فيك. الرفث والفسوق، الرفث والفسوق معانيهما قريبة جدا، ولا سيما في الفسوق مما يشين الناس.
نعم.
والجدال فيه تفصيل.
جميل.
فالرفث يحدث في اللغة، كلمة رفث هي ما يحدث سرا بين الناس مما يستحى منه.
لا.
ولذلك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يفسق، أحل لكم ليلة الصيام
الرفث
إلى نسائكم. هذا الذي يحدث بين الرجل وامرأته مما يستحي أن يراه الآخرون، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالرفث في المعنى العام للعبارة ما تستحي أن يطلع عليه غيرك.
جميل.
نعم. والفسوق واضح، من مادة فسقة، وهو الخروج كلمة فسق خرج.
نعم.
خرج عن مألوف العبارة، خرج عن مألوف السلوك. فلا رفث أي لا تأتون من الأفعال ما تستحون أن يراه الناس، ولا فسوق ولا تخرجوا عن سواء الشريعة وحسن العبارة وحسن السلوك. والجدال فيه يعني جدال حميد بحدود وضوابط، وجدال مرفوض مهما كان.
طيب اسمح لي أني أرجع لكلمة فلا رفث.
نعم.
يعني الناس تتصور أن الرفث المقصود به المعنى الخاص، ألا وهو ما يقع بين الرجل وامرأته، الجماع ومقدماته.
نعم.
وهذا لا شك معني أصالة.
نعم.
لكن المعنى العام أن يأتي الحاج أو الحاجة بالفعل القبيح الذي يستحيا منه.
أحسنت.
لا شك أن المعنى ده أعم من المعنى الخاص، وإن
نعم.
كان الخاص طبعا مقصود
نعم.
هو إيه أيضا
نعم.
أصالة.
نعم.
إذن معنى ذلك أن الحاج ينبغي أن يكون نقيا.
نعم.
فلا يأتي من الأفعال القبيحة ما يستحي منه أن يطلع عليه غيره ويستقبحوه ويستعيبوه منه.
وربما كان هذا المعنى هو الأشد قصدا، لأن الرفث في الحج يقع في بعض المواطن، يعني بعد التحلل الأكبر يقع. وإذا ذهب الرجل متمتعا وتمتع وقضى العمرة وعاد إلى سائر،
نعم.
وهو في موسم الحج،
نعم. بين النسكين، بين العمرة وبين الحج،
نعم. فهنا أيضا له يحل له أن يأتي أهله.
نعم.
فلعل المعنى الدائم الذي لا يتغير هو المعنى الأول العام الذي تفضلت حضرتك،
فعل ما يستقبح أو قول ما يستقبح ويستحيى منه.
نعم.
طيب فلا رفث ولا فسوق. الفسوق مطلق العصيان كما حضرتك ذكرت، والخروج عن الطاعة والخروج عن مألوف السلوك والخروج عن السنة النبوية في أداء النسك، كل هذا جميل. الجدال ذكرت أنه منه المحمود،
نعم.
ومنه المذموم. احنا عايزين نبين برضو لإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات أولا إيه معنى الجدال،
نعم.
وما هو المحمود وما هو المذموم منه.
بارك الله فيك. الجدال ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الجدال هو أن تتبادل حديثا مع آخر، هذا الحديث فيه حجة وما يضادها،
لا.
فيه حجة وما يقرعها،
لا.
هناك أخذ وعطاء، شد وجذب بين طرفين يتجادلان،
لا.
حسنا، إذا كان الجدال مثلا بقصد الوصول إلى مسألة علمية لفض إشكالها وليس القصد منها المنازعة ولا المغالبة ولا إعلاء الصوت، أنا أريد أن أستفتي الشيخ شعبان درويش عن معنى من معاني الحج مثلا، أو عن حكم من أحكام الحج، وأحيانا أبين له من خلال السؤال مقصدي، وأحيانا أذكره بأقوال أهل العلم في مسألة هو مثلا قضى فيها بشيء خلاف ما قضى به بعض أهل العلم، فأستوضحه، وإن ترتب على ذلك ما يفهمه بعض الناس بأنه جدال، يا شيخي فلان قال كذا، يا شيخي قرأت كذا، من باب استيضاح الحكم وبيان المعنى.
لا.
هذا مسموح به لأنه يفضي في النهاية كما اتفقنا نحن نتكلم عن المقاصد.
لا.
المقصد من هذا الجدال الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.
نعم، الانتصار للحق. يعني.
الانتصار للحق.
نعم.
أي نعم. ولكن إذا رؤية أنني حين سألت شيخي وحبيبي الشيخ شعبان درويش أنني احتددت عليه وأنني يعني أنازعه وأغالبه الرأي، هنا نتوقف.
نعم.
لماذا؟ لأن القصد تعرض لغبش.
نعم. يعني الفرق ما بين الصورتين أن الأولى انتصار للحق والثانية مجادلة بالباطل وليس الغرض منها الوصول إلى الحق، ربما الانتصار للنفس.
بارك الله فيك. والنطاق الذي يسمح أن نستمع إلى الجدال إذا سئل في حكم شرعي يتعلق بالحج،
يعني لو أن حاجا مع أخيه في غرفته في
نعم.
الحج
نعم.
أو في مقامهم بعرفات
نعم.
وتباحث معا في مسألة من مسائل الشرع
نعم.
من مسائل النسك الذي هم فيه
نعم.
مجرد هذا التباحث يتصوره كثير من الحجاج أو بعضهم أنه لا لا لا, لا هذا جدال
صحيح.
لا تجادل يا أخي، فيتصورون أن مجرد هذا التباحث أو المناصحة أو طلب المناصحة من الغير اللي أنا بعمله ده صح والغلط يا فلان، أو اللي أنت بتعمله غلط يا فلان، يتصوره بعض الناس أن هذا من الجدال ويقول إذا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معنى ذلك أننا نقول لإخواننا مثل هذه الصورة ليست من المجادلة الممنوعة أو المذمومة أحسن. لأن هذا الغرض منها استبيان الحق نعم. طلب النصيحة من الغير أو أداء النصح للغير بكتاب الله وبسنة النبي عليه السلام نعم. إنما الأخرى المذمومة هي التي فيها اللجج في الخصومة نعم. والحدة نعم. والشجار والتنابز بالألقاب والتعالي والكبر والغرور وطلب لانتصار النفس، هذا هو نعم. الممنوع.
ولذلك من علامات أننا سنصل إلى تلك المحظورات التي تفضلت ببيانها أن يكون الحديث في أمر من أمور الدنيا. أما إذا سألت شيخي عن حكم من أحكام الشريعة لا سيما في أحكام الأنساك فلا حرج، لكن إذا بدأنا نتحدث في طباع المصريين وطباع غير المصريين، إذا يعني ذهب الشيطان وبعدين حد السخف فتكلموا عن الكرة وفرقها، هنا نفهم أننا على أول باب الجدال المحظور، فمسائل الدنيا ليس هذا المقام مقامها
نعم.
ومسائل العناصر والأجناس والشعوب والسياسة ليس هذا المقام مقامها. ولذلك أنا أشاطر إخواننا في المملكة بارك الله فيهم حين حذروا طوائف معينة أفصحت عن نيتها أنها ستظهر أمور سياسية وستعالج أمور سياسية وستتظاهر من أجل أمور سياسية، المملكة كانت حاسمة في بيان أن هذا الأمر غير مسموح به. ولنا شاهد في الثمانينيات
نعم.
حين حدث شيء من هذا فكانت النتيجة أن دماء المسلمين أهريقت نعم. حوالي 400 حاج في أحداث تلك السنة سقطوا قتل الجدال غير المسموح به.
يعني إذن لابد أن يعي الحجاج هذه الرسالة
نعم.
أن التشاغل بأمور الدنيا لا يمت للنسك بالصلة.
أحسنت.
هو ذاهب إلى أن ينشغل بأمر دينه وأمر أنساكه ومتابعته للسنة وإخلاصه العبادة، إنما أن ينشغل بالكرة ويتنازع عليها فإن هذا من السفة.
أحسنت.
أن يتشاغل بالعنصريات والجنسيات أيضا هذا من السفة، لا يمت للنسك بالصلة، وليس هذا وقته، أنت الآن في عبادة.
أحسنت.
فلا ينبغي أن تتشغل بمثل هذه الأمور، فضلا عن أن نشتغل بالأمور الأكثر حدة وجدلا وخصومة بين أهل الإسلام، ألا وهي الأمور السياسية التي لا محل لها من الإعراب إطلاقا.
أحسنت. أحسنت.
في مثل هذا الوقت. أحسنت. لأن المسلم ما أن شرع في النسك حتى ينتهي منه إلا وهو في عبادة طول هذه الفترة، فينبغي أن يراقب ربه تبارك وتعالى.
أحسنت.
شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا، لكن إحنا عايزين يعني نغوص نسبيا فيما نراه في موسم الحج
نعم.
مما يندرج تحت هذه الصور المذمومة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لو تصورنا مثلا أنه يحصل في بعض الأحيان أن يكون الحاج من باكستان
نعم،
وأهل باكستان يغلب عليهم التمذهب بالمذهب الحنفي
نعم،
وحاج آخر مثلا من بلاد المغرب العربي
نعم،
وهم يغلب نعم. عليهم التمذهب بمذهب الإمام مالك رحمه الله
معلوم.
هل لو أنهم نزلوا في نسك من الأنساك وعمل هذا بما في مذهب مالك وعمل الآخرون بما هو مقرر في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهم في مخيم واحد لو تصورنا أو في مقام واحد، هل هذه الصورة تعتبر من الجدل المذموم ولا هي من صور التوسعة على أهل الإسلام، بمعنى أن كل إمام ذهب إلى ما يراه يقتضيه الدليل الشرعي ولم يؤلف شيئا من رأسه أو هواه رحمه الله، فهل هذه الصورة تعتبر من الصور المذمومة، من صور الفرقة والخلاف المذموم؟
بارك الله فيك وأحسن الله لك فهمك أخي الحبيب. التوسع في الإسلام أو التمذهب في الإسلام هو من باب التنوع لا التنازع.
جميل.
يعني هذا من باب التنوع في الأحكام الفقهية ليسع الفقه الإسلامي المسلمين قاطبة
نعم،
وليتتناسب بعض الأحكام مع بعض الناس وبعض الأحكام مع بعضهم الآخر، وطالما أن الأمر يسع الجميع ولا تبدو هناك منازعة ولا مضادة ولا أن أحدا يريد أن يغالب الآخر على مذهبه والأمور تسير الهوين بين الحجاج، فلا بأس بأن يأخذ كل فريق بما يراه مناسبا في مذهبه،
نعم،
على ألا يفاضض الآخر أو يحاجج الآخر فيما يعتقد من مذهبه أو فيما يأخذ من مذهبه،
يعني لا يخطئه،
لا يخطئه
حتى لا يحدث الصدام والشقاق والخصومة.
أحسنت،
جميل.
فالمذاهب الإسلامية المعتمدة على العين والرأس، وكل من تمذهب بمذهب من مذاهب أهل السنة المعتمدة فلا حرج عليه، طالما كما تفضلت لا يخطئ بعضنا بعضا، وطالما أن المقام يتسع.
نعم،
المقام يتسع. هناك من يدخل الحرم فيطوف ويرى أن الطواف يغني عن ركعتي التحية،
نعم.
هناك من يدخل ويلزمه مذهبه بأداء صلاة التحية قبل الطواف، ولا تغني هذه ولا يغني الطواف عن التحية. هذا كله لن تشعر به ولن يؤدي إلى نزاع، فلان دخل وطاف وفلان دخل وصلى،
نعم،
لم يحدث بينهما تنازع، لم يأتي الطائف بالذي صلى وعنفه، ولم يأتي الذي صلى بالذي طاف وعنفه، فالأمر يتسع. فإذا وسع الناس أمرهم فلا حرج.
جميل. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، الآية، ما زلنا مع الآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. قلنا الفسوق مطلق العصيان،
نعم،
والخروج عن الطاعة، لكن هناك صور كثيرة من صور الفسوق يقع فيها بعض الحجاج هداهم الله عز وجل.
آمين.
نراهم أحيانا في موقف من أجل المواقف في الحج، وهو موقف عرفة.
نعم.
فترى أحدهم وهو يدخن، وترى الآخر وهو في يده الشيشة والعياذ بالله.
نعم.
فماذا نقول لهؤلاء؟
نقول تلك من عجائب ما أوقع الشيطان في حبائله فريقا من الناس. كيف يحضر عليك المسك وهو طيب، ويحل لك الدخان وهو خبيث؟
يا ما شاء الله،
يعني
وهو محرم،
نعم،
محظور عليه الطيب،
نعم،
وهو محبب إلى النفس ومباح،
نعم،
بل ومرغب فيه شرعا،
نعم،
نعم، في مقابل الدخان الممنوع
الخبيث المحرم. كيف ذلك؟ كيف يستقيم في عقلك ذلك؟ أيها الحاج الكريم، هذه فرصة سانحة لترك هذه الخزعبلات بل المحرمات، إنها فرصة سانحة لك في هذا التجمع الرائع الأبيض الحلو الجميل، في هذا الجو الروحاني. هذه أحبولة من أحابيل الشياطين. الدخان حرام حرمة قطعية كما قضى بذلك أهل العلم. فكيف تعد من محظورات الإحرام التطيب بالمسك والورد والياسمين وسائر الطيبات من الروائح والعطور؟ كيف يحرم عليك هذا ويحل لك الدخان؟ يعني كيف ذلك؟ كيف يستقيم في عقلك ذلك؟ الدخان حرام في الحج وفي غيره. يا سيدي بتجادل في أنه مش حرام، دعه في الحج،
خليه مكروه.
مكروه، كيف تأتي بالمكروه وأنت في مقام الوقوف في عرفة، حيث يتباهى الله تعالى بالمؤمنين في هذا اليوم؟ بمن يتباهى الملك؟
هل يكون أهلا لأن يتباهى به في هذه
المرة؟ بالطبع لا، بالطبع
هو متلبس بالمعصية،
هذا تلبس بمعصية، تلبس بمكروه، كيف يتباهى بك الله بين يدي ملائكته الكرام رضوان الله عليهم؟ يعني أنت هنا في هذا المقام بهذا الفعل تخالف نص الحج وروحه، وتخالف مشيئة ربك أن يباهي بك الملائكة.
صاحبنا هذا الذي ابتلي بمثل هذا الأمر من الدخان أو الشيشة أو ما شابه ذلك، وهي تدخل قطعا في بند الفسوق والعصيان، هل يكون أهلا للمكافأة النبوية المذكورة في الحديث؟
نعم.
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الشرط النبوي واضح، فلم يرفث ولم يفسق، الشرط النبوي واضح جدا، لا لبس فيه ولا غموض. هل أنت يا من تعطيت الدخان في الأراضي المقدسة وفي المواضع المباركة الكريمة لم تتلوث بمعصية؟ هل أنت لم تنأ بنفسك عن فسق أو عصيان أو مجاهرة بسوء؟ وقعت في هذا، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. يعني إذا
يعني هو إذا خسر المكافأة،
خسر المكافأة لا شك،
ومكافأة يعني لا تضاهى، راجع من يوم من حجك يوم ولدتهم، يعني محي ذنوبه وأثام وسيئاته، بينما هو في الحج نفسه
نعم
تلبس بالأثام والمعاصي.
أي نعم، ومن هنا نقول أنت لم تأتي بالشرط فلا تطلب النتيجة.
نعم.
فعل الشرط يؤدي إلى جواب الشرط، فجواب الشرط لم يتحقق لأنك لم تأتي بفعل الشرط.
طب احنا عايزين نوصل شيخنا الحبيب رسالة يعني ايه اكثر، نؤكد عليها اكثر واكثر.
نعم.
لحجاج بيت الله الحرام والذين الان وصلوا الى الاراضي المقدسة او لغيرهم ممن يستعدون الان للوصول الى الارض المقدسة. الله تبارك وتعالى يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وبعضهم يتزود من بلاده بعدة الفسوق والعصيان.
صحيح.
فيأخذ يجلب الشيشة ويجلب الدخان من بلده، فماذا نقول؟
نقول له اقرأ الآية جيدا وتزودوا فاصلة فإن خير الزاد التقوى. يعني ملمحك الرائع، نحن نتزود وأنت تتزود لا تنسى تقوى الله سبحانه وتعالى. حين تضع زادك في حقائبك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، تضع علبة السجائر أو خرطوشة السجائر تذكر التقوى، هل هذا من باب فعل التقى والمتقين؟
لا.
أي نعم. تضع عدة الشيشة الأحجار والعبوات والخرطيم وما ذلك تمهيدا لتركيبها هناك، بماذا وما هو مقصدك من وضع هذه العدة في حقيبتك؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مع زادك، والزاد محسوس والتقوى معنوية.
نعم.
مع زادك الذي تضعه محسوسا تفكر في تقوى الله سبحانه وتعالى، أنك مقبل على رحلة تعبد لله سبحانه وتعالى. لا يصح البتة أن تحمل معك شيئا يفضي بك إلى معصية.
نعم.
فهذا الذي يعني إخواننا الحجاج الذين لم يذهبوا بعد، وأنت تعد حقيبتك ضع فيها من الطيبات الطعام إن شئت، ولا داعي أن تحمل نفسك أيضا من الطعام الكثير،
الخير هناك،
الخير هناك كثير. يعني ضع منها ملابسك، ملابس الإحرام، ضع معجون الأسنان، ضع العطر،
السواك والطيب.
أي نعم.
نعم.
ضع المنشفة التي سوف تنشف بها، المنديل الذي تمسح به متعلقاتك، وحين تأتي أو حين يوعز إليك الشيطان بأن تضع سيجارة أو عدة الشيشة أو قصة من قصص المجون، أحيانا رأينا هذا.
نعم.
بعضهم يحمل قصصا كتبا فيها روايات
له. الآن يا سيدنا يعني أصبح أجهزة الهواتف المحمولة أغنت عن القصص المقروءة، أصبح الموبايل في يده عليه أفلام مسجلة وفيديو مسجل وصوتي وصوت وصورة، فأصبح يحمل بلايا وخطايا معه.
بارك الله فيك. ومن هنا نستقي من إشارتك المباركة هذه وصية.
نعم.
إلى إخواننا الذاهبين إلى الحج، أخرج جهازك وما رأيت فيه من سوء فامسحه وامحوه قبل التوجه إلى الحج،
لأن هذا من التزود بالتقوى.
أيوة.
لأنه عجبا لمن تزود لبدنه.
نعم.
ولم يتزود لقلبه.
وهذه لفتة رائعة منك، أحييك عليه.
شكرا.
أحييك.
بارك الله فيك. طيب شيخنا، يحدث كثيرا.
نعم.
عند انتقال الحجاج من المناسك، بين المناسك بعضها إلى بعض، ينتقلون من عرفات إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى، نرى أحيانا تزاحم وتغالب وتسابق بين قائد السيارات، وتسابق بين الأفراد والأفواج والجماعات، ويتكون ويتفوج الناس إلى مجموعات أشبه بمجموعات الفرق، فرق قوية يدافعون إخوانهم ويدافعون الآخرين من الضعفة من العجزة ممن لهم صحبة نساء أو صحبة أطفال. أليست هذه المزاحمات والمغالبات اللامبررة تدخل في باب المنهي عنه في الحج؟
بارك الله فيك. تعجبني ملامحك وأسئلتك. أقول أخي الحبيب وشيخي الكريم، إذا كان الله تعالى في التزاحم لأمور النسك والعبادة، وإذا كانت السنة المشرفة في أمور التزاحم في النسك والعبادة تنهى عن هذا التزاحم، أشهر دليل على ذلك التدافع على الحجر الأسود.
لا.
السنة قررت أنك إذا لم تستطع أن تصل إليه بالهوينة وكان في الوصول إليه أذى للمسلمين فتكتفي بالإشارة إليه.
لا.
وتستكمل طوافك.
نعم.
ويعني كثير من الحجاج وأنا منهم في مواسم الحج والعمرة المزدحمة لا أفكر حتى في، يعني ليس من باب الزهد في الوصول إلى الحجر الكريم، ولكن
تقدير الموقف أنت ترى بنفسك
الموقف لا يحتمل لا. لا يحتمل. فإذا كانت الشريعة في مسائل التزاحم في النسك توصي بألا يتزاحم المسلمون عند المناسك أيضا عند التزاحم في رمي الجمرات.
رمي الجمار هذه
نعم. قصة القصة الحمد لله لأنها نظمت مؤخرا كانت قديما مهلكة.
نعم
كان هذا الموطن يموت فيه كثير من الحجاج.
لكن بعد التنظيمات الأخيرة التي
بارك الله
أقامتها المملكة ما شاء الله أصبح الأمر أكثر سهولة ويسرا.
بارك الله فيك. إذن بالنسبة للحجر الأسود بالنسبة لرمي الجمرات تجد أن الشريعة تدعو إلى عدم إيذاء المسلم باعتبار أن إيذاء المسلم محظور من باب الفرائض والواجبات، والوصول إلى الحجر الأسود من المستحبات والسنن.
نعم.
فكيف نضحي بالذي هو أدنى في القيمة الشرعية بالذي هو أعلى؟ فإذا كانت الشريعة تنسق هذه الأمور وتدعو إلى عدم التزاحم الضار بالمسلمين والمؤذي لهم، فكيف بالتزاحم في تسابق من يصل أولا ومن يصل أخيرا؟ فوصيتك بارك الله فيك وملمحك في غاية الذكاء والقوة. نحن في الحج إنما نهينا أن نتزاحم في المناسك خشية أن يقع الأذى بالمسلمين، فكيف في التزاحم في الطرقات؟ كيف بالتزاحم في الطرقات وهو أمر قصارى أنه من أمور الدنيا، متى تريد أن تصل متى تريد أن تسبق، هذه كلها أمور دنيوية النهي فيها أشد.
لا.
فالسادة السائقون والمتزاحمون والمتسارعون الهوينة فإن كل هذا يناقض مقصد الحج.
جميل. أحيانا حضرتك يعني كثير من الحجاج يصحب معه النساء.
نعم.
الزوجة أو الأم أو الأخت.
نعم.
وهذا شيء حسن أن تقبل المرأة المسلمة هي الأخرى على أداء ما افترض الله عز وجل عليها من الحج.
نعم.
لكن خاصة عند رمي الجمار حتى بعد التسهيلات الأخيرة والتنظيمات التي نظمتها المملكة، لكن يبقى أن هناك أوقات تكون فيها تزاحم، يعني خاصة بعد الزوال مباشرة وهي ساعات بداية رمي الجمار.
نعم.
مراعاة الحجاج لحرمة النساء أثناء الرمي.
نعم.
والذهاب والإياب.
نعم.
أليس هذا من المرغب فيه شرعا؟
بلى بلى. ونريد أن نشير حتى تكون الإجابة بقدر الإمكان محيطة بسؤالك الجميل. الشريعة رخصت مثلا عند المبيت في المزدلفة تمهيدا ليوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، رخصت للضعفة والنساء والمرضى بأن يندفعوا في الليل لرمي الجمرات بعد منتصف الليل.
نعم قبل نعم بعد منتصف الليل.
جميل. نعم. هذا أيضا من باب الحد من تزاحم الرجال والنساء في بعض المناسك. فإذا مقصد من مقاصد الشريعة وأن تعلمتنا في برنامجك الجميل مقاصد المناسك، تقصد الشريعة في كثير من المواضع في مواسم الحج وفي أنساكه إلى مراعاة النساء بالذات، ولذلك أرى أن الرخصة لهن في الاندفاع ليلا إلى الجمرات لرميهن بعد منتصف الليل ثم إلى طواف الإفاضة وما يلي ذلك من أعمال الأنساك، كل هذا يا أخي الحبيب أرى فيه أنه نوع من الحد بين الرجال والنساء حتى لا يقع الأذى على النساء بوصفهن الأضعف. فمن حمل معه امرأته بارك الله فيك أو أمه، ولقد رأينا أناسا يحملون أمهاتهم على أكتافهم بارك الله فيكم، درس من دروس البر.
لا.
أو معك زوجتك وإن كانت شابة.
لا.
فاحرص دائما أنت كراعي لها كولي لها كقائم على أمرها أن تأخذ لها برخصها التي رخص لها الشرع فيها.
جميل.
فلا حرج أن يخرج الحاج بامرأته يصاحبها بعد منتصف
ليلة مختلفة.
نعم. لترمي الجمرات في الجو شبه الهادئ.
نعم.
أي نعم. ولا حرج إذا رأى تزاحما في طواف الإفاضة أو في طواف القدوم أو هكذا أن يؤخر امرأته إلى مواضع يكون فيها السعي يعني هينا يسيرا، يتخير من ذلك ما شاء. إذا حدث واضطر فعلى كل الحجاج ألا ينساقوا في أعمال المناسك فينسوا ما بين الرجال والنساء من فواصل وما بين الرجال والنساء من محظورات. أحيانا في الطواف وأحيانا في السعي لا يتحرى أحدنا أن يتزاحم مع امرأة، فهذا أيضا يعني مما يؤسف له.
هذا الذي أقصده.
نعم.
إنه تنهض أو نستنهض مرؤات الرجال من الحجاج بأن يحافظوا قدر استطاعتهم سواء كان في الرمي أو في الطواف أو في السعي المحافظة على حرمات أعراض المسلمين.
أحسنت.
حتى ولو لم يكونوا نساءهم، لأنه لو كانوا نساءهم لانتقد هذه الصورة من الآخرين، فهو حري بأن يكون قدوة لغيره. فنحرص، لأن هذه من يعني لو لم تراعى لوقعت تحت بند فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني تقع تحت الأمور المذمومة.
نعم.
إن إحنا لا نراعي حرمة النساء ولا أعراض النساء سواء كان في أماكن التزاحم أو في غيرها، حتى في الشوارع والطرقات. طب شيخنا الحبيب، أحيانا بعض الحجاج يفعل كثيرا من أعمال الحج من غير بينة.
نعم.
بمعنى أنه يفتي نفسه أو يتبع المطوف أو قائد الرحلة أو قائد الفوج، وربما يكون هذا المطوف أو قائد الرحلة لا يختار المشروع من المشروع الأفضل، لكن ربما اختار المفضول عشان يخلص.
صحيح.
والحاج كسول لا يسعى للسؤال عن ديني، فبماذا ننصح هؤلاء؟
بارك الله فيك، يعني ما تركت شيئا مما ينبغي التنبيه عليه إلا ونبهت، بارك الله فيك.
معذرة، يعني بعضهم يقول يسأل أنا ذبح هديه قبل يوم عرفة.
نعم.
ويقول المطوف أخبرنا بهذا، ترك الذهاب إلى منى يوم التروية لأن المطوف أخذها مباشرة إلى عرفات، من مكة إلى عرفات يوم التروية، وفي إمكانه أن يبقى سواء في مكة ليذهب من مكة يوم عرفة إلى عرفات أو يذهب من مكة إلى منى في يوم التروية، في الإمكان، لكنهم لا يفعلون ذلك لأن المطوف حركهم أو قائد الفوج هو الذي صيرهم، ولا يكلف نفسه أن يسأل مفتيا ممن يعني وضعوا في مكاتب الإفتاء هل هذا الفعل مفضول ولا فاضل، مشروع ولا غير مشروع.
بارك الله فيك، أنت تسأل من باب أن تعلمنا وتوحي إلينا، بارك الله فيك، بالإجابات الصحيحة. حاليا سيدي فضلت الشيخ شعبان، حاليا قامت الحجة على كل أولئك الذين ضربت بهم الأمثال. المملكة الرشيدة بارك الله في أهلها أنشأت الآن في مكة وفي المدينة المنورة أكشاكا للفتية في كل مكان. في كل مكان تسير في مكة في موسم الحج والعمر ترى هناك أكشاك لهيئة الإرشاد والتوعية في كل طرقات مكة والمدينة المنورة، وذلك لتيسير طلب الفتية على كل سائل، وإنما جواب العي السؤال. فعليك أن تسأل في كل صغيرة وكبيرة، عليك أن تسأل في كل صغيرة وكبيرة. ولقد كنت في بعثة وخالفتها لأنني رأيت أن الأمور لا تسير على النسك الصحيح، فتفضلت وذكرت أنهم في يوم التروية هناك قرار رسمي للبعثة المصرية منذ سنوات بعدم الخروج إلى يوم التروية بداعي الزحام وأنه سنة ولا تنهدم به أركان الحج.
لا.
أيضا لا يبيتون في المزدلفة حين يفيضون من عرفات.
لا.
ويتجهون إلى منى مباشرة، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي عدوها سنة، وكأن السنة عند هؤلاء تترك. يعني عقيدتهم أن السنن تترك، هذه ليست بالعقيدة الصحيحة،
يعني ده بصفة عامة مش عقيدة المسلم.
لا، يعني
تعظيم السنة ده
تعظيم السنة من الدين، من عمق الدين. ثم إنها رحلة العمر، يعني هي رحلة العمر وفريضة العمر، حين أذهب إليها أترك هذه وأترك هذه وأترك هذه، هي رحلة واحدة في العمر، فلا أتمها على خير ما تكون بسننها بنوافلها بفرائضها. رأيت هذا ليصل بنا إلى الجائزة النبوية التي تفضلت بذكرها في ثنايا هذا الحديث. فينبغي هنا أن نقطع صلتنا من غير منازعة ولا مخاصمة بهؤلاء الذين ينتقصون من شعيرتنا. وأمامك يعني أكشاك الفتية في كل مكان. أضف إلى ذلك أن السادة العلماء من مصر والسعودية بسم الله ما شاء الله يعقدون المؤتمرات والندوات في يوم منى، في أيام منى وفي يوم عرفات. هناك مشايخنا الكبار يعقدون ندوات
وندوات
من باب التوعية. فهذا الحاج الذي يكسل في رحلة العمر في فريضة العمر التي لا تتأتى في العام إلا مرة واحدة، إنها ليس الصلاة دائما معك في اليوم 5 مرات، إنها فريضة في العمر مرة، ومن من الله عليه بأكثر من ذلك فإنها في السنة مرة. فهذه أيام معدودات، واذكر الله في أيام
معدودات.
أي نعم، فهي أيام معدودات، تحر أن تأتي بالفريضة أو تحر أن تأتي بنسك الحج على أكمل وجه، لعلك لا تلقى الله بعدها في حج مثله، فتكون آخر حجة في عمرك، فتكون على خير ما يرام. إذن باختصار شديد ألمح في سؤالك الكريم الذكي دعوة إلى سائر الحجاج وإلى سائر المعتمرين، عليكم بسؤال أهل العلم. وأصبح السؤال الآن متيسرا في كل مكان، العلماء مبثوثون في صفوف الحجاج في كل مناسك الحج، أكشاك الفتية في كل مكان،
لا كمان في رقم للفتية المجاني، رقم تليفون هاتفي مجانا سواء كان أرضي أو جوال أو محمول مجانا.
نعم.
مهيئ هناك على مدار الساعة.
أحسن.
للسؤال في كل ما يشكل على الحاج أو الحاج.
نعم.
شيخنا الحبيب، الحديث معكم شيق
بارك الله
وجميل
فيك.
وعباراتك ما شاء الله جزلة،
وأسلوبك
سهل ممتع،
تلميذك
بارك الله فيك، وكان من يعني ودي أن يكون وقت الحلقة أطول من هذا، لكن المخرج ما زال يعني يطاردني في أن الوقت قارب على الانتهاء.
نعم.
جميل، أحسنت، بارك الله فيك، خلاص منحنا منحة 3 دقائق، بارك الله فيك. في هذه 3 دقائق المتبقية أخي الكريم، في شيخنا الحبيب الشيخ هشام التبعي حفظك الله،
حفظك الله،
نريد أن تجمل رسالة تحمل النصيحة العامة للحجاج هناك ولمن يستعد الآن لمغادرة بلاده للحج، نقول له كيف يحافظ على نسكه من غير رفث ولا فسوق ولا جدال حتى يرجع أهلا لأن يفوز بالجائزة النبوية الكريمة.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أعود إلى آياتك المباركة، أعني الآية التي انتقيتها عنوانا لهذه الحلقة المباركة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل حاج وحاج انتخباهما الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الفريضة هذا العام، أن يصحب معه كتابا شرعيا في أداء المناسك وفي بيان هيئاتها وصفاتها، وأن يكون معه كتاب الله سبحانه وتعالى ينهل منه كل ما سنح له الوقت، فإذا كانت هناك فرصة وفراغ في الوقت أثناء ركوب الطائرة أثناء ركوب السفينة في الفواصل بين المناسك فالزم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع حجاجنا إلى أن يوفقوا في اصطحاب كتاب الله سبحانه وتعالى معهم، ليملأ فراغات ما بين المناسك وليشرح الصدور، لأن كثير من الحجاج يصاب بالعصبية بسبب مشاق الحج وضغوطه
والزحام
والزحام.
نعم.
وبعضهم تنفلت أعصابه.
نعم.
فبالذكر وبالقرآن تهدأ النفس.
نعم، أحسنت.
وتتقبل كل المشاق حينما يستحضر أن كل تلك المشاق تصب في النهاية في الحصول على الجائزة النبوية
في موازين حسناتي، الأجر على قدر المشاقة. نعم.
أي نعم، يهون عليك مشاق الرحلة التي أرادها الله شاقة ولكنها مشقة لذيذة.
نعم.
أرادها كذلك حتى تستبرئ من كل ذنوبك.
نعم.
وتعود كما ولدك أمك.
نعم.
هذه الجائزة تحتاج شيئا من الجهد.
نعم.
وشيئا من الكد لله سبحانه وتعالى.
جميل جميل،
أحسن الله إليك.
إذن إخلاصهم وصدق نيتهم واصطحابهم لكتاب الله عز وجل واصطحابهم لما يستدلون به على أداء مناسكهم من كتيب يوضح فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
في أداء النسك، وحبذا لو جملوا هذا أخيرا باختيار الصحبة الطيبة.
الله.
تعينهم على الطاعة.
الله.
وعلى الهدي النبوي، وإلا فليجتنب صحبة السوء.
أكملت
التي
نقص
ربما
كلامي.
تكون هناك. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، أولا على تلبيتك لدعوتنا،
بارك الله فيك،
ثانيا على تشريفك لهذا المقام وهذا الكلام الطيب. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتك،
آمين يا رب،
وأن يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
آمين،
وأن يجعل عودك حميدا إلينا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا شيخ هشام،
حفظك الله سيدي.
أما أنتم أيها الأحبة الكرام فشكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل متابعتكم في موازين حسناتكم. غدا إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة في نفس الموعد، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، 10:30 بتوقيت القاهرة مع مقاصد المناسك. أيها الأحبة الكرام شكر الله لكم، وشكر الله لمحمد عقل معد البرنامج، وشكرا لمحمد علي ماهر مخرج اللقاء، وشكرا أيضا لفريق العمل. بارك الله فيكم وجعل الله هذا في موازين حسناتكم، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء قريب لكم منا أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.